روح القدس الإله الواحد أمين. في نقطتين عايز أتكلم فيهم. أن الإفخارستية ذبيحة غير دموية. هو إحنا كلمة غير دموية متكررة كتير جدا في الليتروجية. أحيانا اللي عايز يعاكس يلقطها يقول لك هي لما تكون الإفخارستية غير دموية إذا ده مش دم، ده مجرد خمر، ويجيب لنا النص من الليتروجية وكأنه يعني بقى إيه جاب التايحة. يعني الأول هنشوف النصوص اللي بتتكلم عن أن هي ذبيحة غير دموية. هتلاقي في صلاة الصلح في صلاة أحد القسمات يعني يقول لك هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، لكن خروف روحي والسكين نطقية أو عقلية وغير جسمية. فكروني أفسر لكم المعاني الكلمات دي، بس الأول هقرأ بقية النصوص. في صلاة الحجاب، عارفين صلاة الحجاب اللي هي إيه؟ أبونا يقراها سرا على باب الهيكل قبل ما يبتدي الأواشي اللي بعد الإنجيل في القداس. بس فأثناء ما الشمامسة بيقولوا مرد الإنجيل، أبونا يقف على باب الهيكل ويقول صلاة الحجاب دي، فبيقول فيها الذبيحة الناطقة غير الدموية. وصلاة الصلح كرولوس بيقول هذه الصعيدة المقدسة، كلمة صعيدة يعني ايه؟ حاجة مطلعينها لفوق اللي هي الأنافورة، شيء نصعده إلى السماء. هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية. ومرة تاني في القداس كرولوس بيقول هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية. لاحظوا ان دايما بيربط ما بين كلمة ناطقة وكلمة غير دموية عشان نفسرها دلوقتي. وبعدين في الاسم الوجيزة اللي هي تلاقوها في اول الاسم، ذبيحة ناطقة سمائية التي هي الجسد الالهي والدم الكريم اللذان لمسيحك. ومرة ثانية يقول الذي قبل من ايدينا نحن الضعفاء هذه الذبيحة العقلية والحقيقية غير الدموية. ايه معنى كلمة ناطقة؟ هنا لما قال ذبيحة عقلية في الحقيقة بيوضح لنا هو قصد ايه في كلمة ناطقة. كلمة العقل وكلمة نطق في اللغة هي كلمة لوغوس، لوغوس النطق والعقل، أو كلمة نوس. نوس في اليوناني معناها عقل. وأنتوا بتقولوها في الألحان اللي لكم حافظ ألحان يقولك النوئيتون، النوئيتون معناها العقلية، بتترجم في العربي عقلية أو ذهنية أو منطقية أو نطقية. عشان أفهمها عايز أفهم الكلمة المقابلة ليها. الكلمة المقابلة ليها هي كلمة هيولي. هيولي يعني إيه؟ مادة تتمتك. هو عايز يقول إيه؟ ركزوا معايا. عايز يقول هذه الذبيحة ما هيش خروف وسكينة، بس هو خايف يقول ما هيش ذبيحة حقيقية لألا يظن إن هي إيه؟ رمز. فإيه اللفظ اللي عايز يستخدمه؟ جاد المقابل لكلمة حاجة تتمسك، ما هي الذبيحة بالمعنى اللي الناس تفهمه، خروف وسكينة. الدم اللي بنشربه ما هواش دم بالناس اللي هما بره يفهموه. يعني انت لو قابلت واحد في الشارع وقلت له هشرب من دمك، دي معناها ايه؟ دي هذبح وبقى انسان وحشي واشرب من دم البني ادمين، دي حاجة وحشية. ومع ذلك احنا يوميا بنقول في الكنيسة نحن نشرب دم المسيح. لكن انت فهمت الفرق بين واحد بشرب دمه وبشرب دم المسيح؟ هو ده الفرق بين كلمة هيولي وكلمة ايه؟ لوجيكون او كلمة النوئيتون. ان احنا بنشرب دم حقيقي لكن مش بنفس المعنى المادي الحرفي لكلمة الدم. عشان كده عمال يعيد ويزيد يقول لك الذبيحة ما هياش دموية، ما احناش بنذبح خروف، ما احناش بنذبح بني ادم. اما الخروف فروحي والسكين نطقية، نطقية يعني عقلية تدرك بالذهن مش بالحواس. السكين التي تقسم الذبيحة على المذبح هي سكينة عقلية ذهنية تدرك بالفهم مش بالحواس، ما هياش مادية مسكها ابونا في ايده. الطقس البيزنطي ابونا بيبقى معاه حربة، حربة صغيرة كده ويطعن بيها الجسد. احنا عندنا الحكاية دي مش موجودة ليه؟ لان عندنا الذبيحة بنؤمن ان هي ذبيحة عقلية وغير
دموية.
خلي بالكم تاني، النص الليتورجي يتجنب ويتحاشى ان هو يقول الذبيحة غير حقيقية، لا هي حقيقية، وبعدين خايف لألا كلمة حقيقية يتفهم منها ان احنا بنذبح خروف او ان احنا بنسفك دم، فيرجع تاني يقول ان هي. طبعا اللفظ اليوناني واضح جدا بالنسبة للبنطق يوناني، مش محتاجة التفاسير الطويلة اللي انا بقولها. الذبيحة النوئتون، الذبيحة الذهنية، انت ذبحت المسيح في ذهنك ولكنك لم تذبحه في الواقع، لانه سبق ان ذبح مرة ومش هتتكرر ذبحته تاني. فالخروف روحي والسكين نطقية وغير جسمية، هذه كلمة غير جسمية. فالإفخارستيا التي سلمها المسيح لتلاميذه في يوم الخميس هي هي الصليب، ولكن الفرق أن الصليب هو سفك دم، وأما الإفخارستيا فهي امتداد لهذا الصليب. الإفخارستيا ما هيش تكرار للصليب، نحناش بنسفك دم المسيح في كل يوم، ولكننا بنأخذ نفس الدم الذي سبق أن سفك مرة واحدة وإلى الأبد، لأن في آية في عبرانيين تقول نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، بس هذه المرة الواحدة هي مرة أبدية، لأن احنا اتفقنا أن الفعل الذي يفعله الله يدوم إلى الأبد. عندنا آية بتقول حاجة زي كده في الجامعة، قد عرفت أن كل ما يعمله الله أنه يكون إلى الأبد. الفعل الذي يفعله المسيح هو فعل إلهي، فهو فعل يدوم إلى الأبد. إحنا على مستوانا الإنساني أفعالنا بتستمر، يعني المدة بتاعتها والفعل والأثر والنتيجة تتناسب مع قيمة الإنسان اللي بيعمل. هديكم مثلا معاهدة السلام اللي حصلت بين مصر وإسرائيل في عهد السادات، بالرغم أن السادات مات ولكن المعاهدة إيه؟ مستمر. الفعل الذي فعله رئيس الجمهورية له استمرارية. ده احنا عندنا قانون بناء الكنائس اللي هو الخط الهمايوني معمول 1800 وكذا، ولغاية النهاردة ماشي، لان السلطان العثماني هو اللي عمل. فعايز اقول ان هناك افعال يستمر اثرها فترة طويلة، لان اللي عمل الفعل او اللي اخذ القرار او اللي قال الكلمة كان انسان محترم وفي انسان كبير ذو سلطان. وفي احيانا واحد تاني لا يهش ولا ينش زي حالاتي فيقول الكلمة وقبل ما تطلع من بقه تكون ايه ميتة. على هذا القياس لكم ان تتخيلوا الفعل والكلمة التي يقولها الله او التي يفعلها الله، فيبقى فعل ابدي وقول أبدي. في البث ربنا خلق السماوات والأرض وهي كائنة، قال ليكن نور فكان النور من ساعتها. خدين بالكم، خلق الإنسان وبقت كده. فالفعل الذي يفعله الله يكون للأبد. سفر الجامعة إلها بمنتهى الوضوح صح 3 آية 14، قد عرفت أن كل ما يعمله الله إنه يكون إلى الأبد. فإذا كنا نؤمن بغير شك أن المسيح هو الله المتجسد، فإذا كل أفعال المسيح التي عملها بالجسد لها البعد الإلهي، يعني لها البعد اللانهائي، فيبقى الفعل بتاعه يستمر إلى الأبد. طبعيا على كل تصرفات المسيح، الأكل والشرب والنوم والمشي، كل ما عمله المسيح أفعال أبدية لا تنتهي. إحنا الواحد مننا ينام 3-4 ساعات ويقوم يبقى كان نايم وقام، اما المسيح عندما يفعل فعلا فان فعله يدوم للابد. انتم متخيلينها؟ لغايه ان هذا ما زال المسيح مصلوب، لغايه ان هذا ما زال المسيح قائم، ويوحنا شافه في سفر رؤيا حمل قائم فانه ايه مصلوب، سوف يستمر هذا الفعل الى الان. عشان كده احنا بنقول ان الصليب هو فعل ابدي حتى بعد القيامه. بعد القيامه الملاك لما ظهر للمريمات قال لهم انا اعلم ان كنا تطلبنا يسوع المصير الايه المصلوب، نقول طب ما هو قام، يقول ما يمنعش ان هو مازال مصلوب لان الفعل بتاعه لا ينتهي. ومعلمنا بولس بيقول لاهل كورنثوس لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه. ما اقول مصلوب اذا كان قام، يقول له مازال برضه. شوفوا كلمه مصلوب في العربي صفه، لكن في القبطي واللغات الاخرى فعل مستمر مصلوب، يسموه فعل مستمر في الصيغه الوصفيه، انه بيوصف انسان في استمراريه. المسيح المصلوب هو مصلوب، وقال لهم انتم الاهل غلطي الذين قد رسم يسوع المسيح مصلوبا امامكم. فازاي اترسم قدامهم وهو كان المسيح الصالح في اورشليم مش في غلطيا؟ الا اذا كان المسيح مازال في ذهن الكنيسة الإله المصلوب. عشان كده إذا كان الصليب مازال مستمر فنحن لا نحتاج صليبا جديدا، وبالتالي بما نفعله على المسبح ما هوش تكرار للصليب، لأن الصليب موجود. حالة واحدة بس هنضطر نصلب فيها المسيح مرة تاني، تعرفين إمتى؟ لو الصليب لا نفس الصليب موجود، لو الصليب ده اتصلب عليه خلص مفعوله انتهى اكسباير، في الحالة دي هنضطر آسفين وشاكرين ان احنا نصلبه تاني. فاذا كان المسيح مش هينتهي صليبه يبقى بالتالي مش هنقدر، مش هيحصل ان احنا نصلبه تاني، الصليب يكفي. فلما يجيلك حد من المعارضين ويقول لك انتوا بتصلبوا المسيح كل يوم على المذبح عشان بتقولوا ان احنا بنذبحه، تقول له لا انت مش واخد بالك ان الصليب بتاعنا اللي هو حصل على الجلجسة دوت ما بينتهيش. شبهته قبل كده وشبهه لكم بتهريج مية بنيت الحكومة عشان يسقي الناس، هو بتبني مرة واحدة ولكن يظل طول الوقت يسقي الناس. فالمسيح اتصلب مرة واحدة وما زال التهريج اللي اتبنى بتاع الصليب ده اللي هو تلك مليان بالدم ما زال بينقص كل يوم واحنا ناخد منه لكي نخلص. ممكن الصهريج بتاع الحكومة يبقى له عمر افتراضي يعيش 100 سنة وبعد كده يتهد يعمله غيره، أما الصهريج بتاعنا مش هينتهي لأن اللي عمله المسيح، فيظل الصليب إلى المنتهى إلى الأبد قائم وفيه الدم ونصرف منه دم ولا ينضب، ولا ينضب يعني ما يقلش الدم اللي جاي لنا من هذا الصهريج العظيم. فكأن يعني في ملاك واقف في السماء تحت الخروف المذبوح وماسك كاس وعمال ايه طول اناه ينقط في الكاس ده دم المسيح، يملى الكاس يحط على المذبح هنا في العذراء والانبا شوي، وبعدين ياخد الكاس اللي بعديه يحطه في امبرويز، وبعدين الكاس اللي بعديه ويقعد ايه يوزع على الكنايس من دم المسيح، ويظل المسيح الى الابد ينزف والكنيسة تغتسل بدمه ولا ينتهي المسيح ولا ينتهي دمه. فاحنا اللي بنعمله على الكنيسة هو استحضار الصليب. فاللي عندنا بقى على المذبح هو جسد حقيقي ودم حقيقي ولكنهما تحت أعراض الخبز والخمر. كلمة جسد حقيقي ودم حقيقي يستمد قوتهم من الكلمة اللي قالها المسيح، خذوا كلوا هذا هو ايه جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دمي. لاحظوا هنا النطق اللي نطق المسيح، كلمة الله كلمة مغيرة تغير الطبيعة. المسيح لما أراد بالإرادة أن يتحول الماء إلى خمر تحول، مجرد الإرادة يعني، هو ما قالش المية تحولي أو صيري خمر، ده هو بإرادته من جوه كده من غير ما يعلن قال لهم إيه استقوا الآن وقدموا رئيس المتاج، فاستقوا وجدوها إيه خمر. فبإرادته يقدر أن يحول الأشياء. وعايز أقول لكم أن قنا الجليل دوت كان عربون للإفخارستي، عايز يقول إذ كنتم في العهد القديم بتتطهروا بالماء، عشان كده كان في 6 أجران ماء بتوع إيه التطهير، بتتطهروا بالماء في النظام اليهودي، هات لي المية بتاعتك أنا هغير النظام هخلي التطهر بعد كده بالدم اللي هتاخدوه بشكل إيه خمر. فهنا إرهاصة كده يعني، هنا إشارة للإفخارستي. وعشان بعد كده إذا كان الناس كلها اللي موجودة في الفرح شربوا المية ولقوها خمرة، لما يجي بعد كده يقول الخمر ده دمي ما نقولوش لأ مش مصدقين. أيهما أيسر، أن يقال للإنسان مغفور لك خطاياك ولا يقول له قوم امشي؟ ده البرهان، تقول لي مغفور خطاياك أنا مش شايف، أقول طب هديك حاجة تشوف. اهو كان ميت وقام، كان مشلول وقام ومشي وحمل الفراش، صدقت؟ ف فالحاجة اللي شفتها بعينيك هتصدقها، قيت عليها الحاجة اللي مش هتقدر تشوفها بعينيك يجب أن تقبلها. إذا كنت مش هتشوف بعينيك الخمر المتحول إلى دم، على الأقل أنت شفت بعينيك الماء المتحول إلى إيه؟ إلى خمر. كلمة المسيح كلمة مغيرة، فلما يقول جسدي أقول له مصدق ومآمن إنه جسدك، ما رجعش أقول له يا رب بس أنت كنت ساعتها بتهزر وأنا عارف إن أنت مش قصدك، يعني مش معقول يكون ده جسدك، لا يعني للذكر. يقول لي بحق الحق أقول لكم، بحق جسدي مأكل حق مش هزار. وده كان وقت هزار، ده احنا من يوم خميس العهد صبح ثاني يوم يموت، مش وقت يعني ان احنا نقعد نقول بالرمز والمثال، ده كلام كان في منتهى الواقع. لما يقول لهم جسدي يبقى جسد، ما قال لهمش مثال جسدي ولا رمز جسدي ولا تذكار جسدي، اللي هو قال هذا هو جسدي، جسدي مأكل حق، دمي مشى حق. الكلمة نفسها كلمة مغيرة. انت عارفين على انه نمط؟ لما تشوف سيدنا البابا يضع يديه على شاب من لابسين قميص وبنطلون دول ويقول له يدعوك يا فلان قسيسا على كنيسة كذا، فخلاص ده قسيس، ده قسيس. انتوا عارفين لو حصل في مرة حاجة زي كده في تاريخ الكنيسة، ان في واحد اترشح للكهنوت والبابا ما كانش راضي بيه، قال ده ما ينفعش، فراح هو الدحلب والسحلب وراح لأحد الآباء الأساقفة في برشية بعيدة وقعد مثل عليه الإنسان التقي، وسيدنا ايه ارسمني، فسيدنا قال له مفيش مانع تعالى يوم الحد ارسمك. خلين بالكم من دي، طبعا زمان الاتصال كان صعب. على ما وصل الخبر للبابا وبعت للأسقف يقول له لا هترسموش، وصل المرسال يوم الحد اللي هيترسم فيه الأخ، دخل لقى سيدنا بيرسم، فراح وجري قال له سيدنا البابا عايز بيقولك مترسموش، قال له خلاص نطقت، خلاص نطقت، مدام خربت من فم الأسقف ندعوك يا فلان قصيصا ده أسي. فكان بالحري لما تخرج من فم المسيح لما يقول لك هذا هو جسدي، أقول له أسجد لجسدك المقدس، خلاص أنا مصدقك يا رب وأثق في قدرتك على تحويل الخبز إلى جسد. وكما يحدث في المعمودية وفي الكهنوت كذلك يحدث في الأفخرت. إيه اللي بيحصل في الكهنوت؟ انتوا بتشوفوا الشخص اللي ابونا البابا او ابونا الاسقف بيرسمه بعد ما يقول له ندعوك قسيس، شكله بيتغير، يعني عينيه مثلا بعد ما كانت بني بقت خضرة، ايه اللي بيتغير فيه؟ جوهره، لكن الشكل الخارجي هو هو. ونفس الحكايه في المعموديه، ساعه تبعم الطفل بيتغير ياخد الطبيعه الجديده ولكن شكله الخارجي لم هو. ده اللي بيحصل في الإفخارستي، ان ساعة ما ابونا ينطق بكذبة جسد بيتحول الى جسد لكن شكله الخارجي مازال ايه؟ هو هو. فالتغيير هنا يسموه تغيير جوهري وعلى مستوى السر. الطفل بيطلع من المعمودية كلنا مصدقين ومؤمنين وبلا شك انه بقى مسيح ونتعمد خلاص، تقول لي ايه البرهان؟ ايه اللي اتغير فيه؟ اقول لك ده سر يحصل جوه الشخص اللي سيدنا دعاه قسيس، خلاص اصدقنا انه بقى قسيس. ايه اللي خلاك تصدق؟ تقول ده سر. على هذا النمط بهذا النموذج يتحول برضو الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه، وهما محتفظين بشكلهم ومحتفظين بطعمهم ما بيتغيرش. انت بتقولي طبعا ما بيتغيرش علشان نقدر نتناولهما. طبعا مين يقول ان احنا عندنا الفظاعة ان احنا نأكل لحم بشر ونشرب دم بشر؟ فالمسيح اعطاهما تحت أعراض السر اللي هو تحت أعرض العرض عن شكل الخارجي بتاع الخبز والخمر عشان يتلائم مع طبيعتنا كناس ما نقدرش ناكل لحوم البشر. والحاجة الثانية إن كون الله يحول الخبز والخمر إلى جسد ودم الأقدسين دون أن يغير في طبيعة المادة شكلها وطعمها، معناها أنه يقدس المادة as it is زي ما هي. عايز يقول المادة في نظري محترمة بدليل ان انا بقدم جسدي بشكل قربانة وبقدم دمي الخاص بشكل خمر، فانا كأن الله بيقول انا بعتبر المادة وبديها كرامة. لو انه غيرها نقول لا ما هي في الشكل البسيط نجسة ودنسة، بعدين ربنا غيرها يقول لا حتى في شكلها البسيط وطعمها العادي انا احترمها واعطيها كرامة. عشان كده في الفكر الارثوذكسي سواء عندنا او عند الكنيسة البيزنطية فيها حس تكريم المادة واحترامها، لأن الله أعطى كرامة للمادة والبرهان هو الإفخارستيا والتجسد في الأصل. شوفوا في الـ في الـ في الليتورجية يقول اظهر وجهك على هذا الخبز، اظهر وجهك على هذا الخبز، يعني عايز يقول الخبز هيحتفظ بطعمه وباسمه خبز ويحتفظ بشكله، ومع ذلك هيظهر عليه وجه المسيح وياخد في طبعه جسد المسيح. عشان كده احنا بعد تحول ممكن نقول عليه الخبز المقدس، ولا مش ممكن؟ موجودة. المسيح بعد ما اكل تلامذته قال لهم خذوا كلوا هذا وجسدي، رجع قال لهم كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيء. وبنقولها في القداس، تقول لي يا رب يسوع انت مش لسه من شويتين بتقول لي ده جسدي، دلوقتي تقول هذا الخبز؟ يقول الخبز الذي اعطيه هو جسد. قالها في يوحنا 6، انا هو الخبز النازل من السماء. فما تستغربش، لان المسيح حين وحد الطبائع صار الخبز جسدا، ويصير الجسد خبز، ويصير الدم خمرا والخمر دم، توحيد الطبائع. عشان كده انتوا عندكم لحن بي اويكن تيب انخ، ايه خبز الحياة، وبنقوله امتى؟ ساعة التوزيع. تقول لي خبز ايه ده جسد؟ اقول لك ما هو جسد حقيقي ولكنه تحت اعراض الخبز والخمر. كل ده بقى في الاصل اللي بيرجعني خليني اقول على ذبيحة غير دموية، لان ما عندناش دم مسفوك جديد. انا بستحضر الدم الذي سفك على الصليب بس في شكل الخمر، والجسد الذي طعن على الصليب بس في شكل الخبز. المسيح لما قال اصنعوا هذا لذكري بيفوت على اخواتنا المعارضين كلمة اصنعوا. اصل الذكر ده فكر، لكن بيقول اصنعوا حاجة تتعمل، فالصناعة هنا فعل وليست فكرا للذكرى. وانتوا عارفين كلكم طبعا، لان كلمة ذكري دي اتقالت كتير قوي في الكنيسة وتفسرت وبقت واضحة للناس، ان مش معناها تذكر لشيء مضى وانتهى، ولكنه استحضار لفعل حاضر. زي ايه؟ لو واحد مات ممكن نعمله تذكار السنة، ونقعد بعد القداس نقول الله يرحمه كان طيب وكان انسان كويس، ونعمل له حفلة رساء فنتذكره، وبعدين المولود يفض كل حي يروح لحاله، وننسى الراجل وانتهت الحكاية، ونيجي تاني سنة نقول كل سنة من طيبين تعيشوا تفتكروا راجل مات، ده ميت. لكن هناك فارق بين هذا التذكر الميت والتذكر الحي. تذكر الحي ايه؟ ان احنا هنا اول ما جينا قعدنا قلنا فاكرين الاسبوع اللي فات قلنا ايه؟ فاحنا ما زلنا احياء وموجودين وبنكمل موضوعنا، فتذكار حي وبنستحضره فينا. فالمسيح اذا كنا نؤمن انه مات وانتهى، هيبقى التذكار بالفكر البروتستانتي ان احنا قاعدين دلوقتي بس كده، ايه الباقي في حياتكم؟ المسيح مات، تعالوا نعمل المنظر اللي هو كان عمله قبل ما يموت عشان نفتكره. اذا كنا نؤمن ان المسيح حي فهو حاضر معنا على المذبح، وهو الذي يقدم جسده بايده زي ما قدمه مع تلامذته، وزي ما قال لهم وهو قاعد وسطهم. وده سؤال كتير مش شباب يسالوه، ازاي بقى قاعد وسطهم يقول لهم كله جسدي؟ اقول له انت مستعجب دي؟ طب ما هو قاعد وسطنا دلوقتي وبيقول نفس الكلمه خدوا جسد. ولا انا ساعتها كان قاعد دلوقتي في السنه مش معانا، قال ها انا معكم كل الايام ولا انقضاء الدهر، واذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هكون في وسط. فالمسيح حاضر، وده موضوعنا من البداية يعني. فإذا كان حاضر اليوم في وسطينا، حاضر بنفس المستوى اللي كان بيه في وسط تلامذته يوم خميس العهد. وكما قدم جسده بإيده، كذلك قدم جسده بإيده النهاردة وفي كل يوم. فالمسيح لما قال اصنعوا هذا لذكري، معناها حضوره فينا، أن حضوره يصير غير منسي. يعني كلمة ذكر كمان عايز اقول ان هي الذكر، ان احنا نقول الاسم فنستحضر الشخص، يعني مش مجرد تذكر ذهني عقلي. انت تسمع اخواتنا المسلمين يقولك بنعمل ذكر، ايه الذكر دوت؟ ايوه الله حي. يقعد كده غير الظاهر، الذكر يقعد يقولك الله حي، يعني يذكروا اسم الله. فاحنا في الذكر المقدس بنذكر المسيح، بس مش على المستوى الذهني، ولكن على مستوى الحضور الحقيقي الفعلي، لأنه هو قال اصنعوا هذا، اصنعوا هذا لذكري. لذلك ففي الإفخارستية كسر الحقيقي لجسد المسيح والسفك الحقيقي للدم يعني بنمارس الصليب بكل مفاعيله وكل أسراره الإلهية دون أن نسفك دما جديدا. أنا بأكدها أكثر من مرة، ودون أن نسبح صفحا جديدا. هذا ما تعنيه الليتورجية بكلمة ذبيحة غير دموية. ثاني نقطة بسرعة أتكلم فيها هي أن المسيح هو الكاهن الذي قدم ذاته على الصليب. أي ذبيحة تستلزم وجود ذبيحة ومذبح وكاهن وإله. المسيح جمع في ذاته الحاجات دي كلها، فهو الكاهن وهو الذبيحة وهو المذبح وهو الإله الذي يقبل الذبيحة. هنجيب الأول الآية يقول إيه؟ لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم. هو قبل الصليب بإرادته لأنه هو جاء عشان كده بالذات. لهذا قد ولدت ولهذا قد أتيت إلى العالم. إخواتنا المسلمين بيستعجبوا إزاي أنت تفتخروا بالصليب؟ إذا كان الصليب ده وسيلة إعدام المسيح كيف تفتخروا به؟ مفروض العكس، مفروض ده يبقى حاجة تكسفكم. يعني إذا افتخرتم افتخروا بجبل التجلي، افتخروا بالقيامة، لكن حد يفتخر بالصليب اللي هو وسيلة إعدام المسيح؟ العار شيء عجيب. نقول لهم أن قبول المسيح للصليب بإرادته حوله من عار إلى مجد. حاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب. ما هو لو كان قبله غصب عنه كان يبقى ضعف، ولكن لما يكون قبله بإرادته يبقى قوة. هقول لكم إيه النموذج. النموذج لو واحد فينا اتقبض عليه لأنه حرامي أو مرتشي، يبقى وشه في الأرض ويخبي وشه ويجي الصحفيين يصوروه يعمل كده، وبعد كده تبقى عار في العيلة كلها ومكتمين على الخبر، فين أخي فلان اللي سافر لغاية ما يطلع من السجن يقول الحمد لله جيب السلامة. مش عايزين يقول إن هو السجن، مش معقول طبعا ياخدوا الكلبشات يعلقوها على باب البيت رمزا للأسرة الكريمة إن رب الأسرة في يوم من الأيام السجن يعني. لكن لو كانوا قبض عليك عشان أنت تكرز باسم المسيح نخبي وشنا نفتخر، وكل العيلة تقول ده احنا معانا ابننا السجن علشان كان بيخدم وقوم قبضوا عليه. وفي الحالة دي هيبقى يوم دخولك للسجن يوم فخر. وبولس الرسول يفتخر بالقيود. فالمسيح صلب لأنه مذنب أبدا، يبقى إيه بقى يحط وشه في الأرض ليه؟ يقدم على الصليب برأس مرفوعة ومجد. لو أن المسيح مذنب كان يحق أن يكون الصليب بالنسبة لنا شيء مخجل، ولكن لأن المسيح صلب ببر ومن أجلنا فيصير الصليب فخر. ولو كان المسيح قبل الصليب غصب عنه كان يبقى غلبان عيني غصب عنه الضرب فنكتف، ولكن لأنه قبله بإرادته فصار هنا فخر. ليه؟ لأن أنا جاي عشان كده حققت كده يبقى أنت ناجح. فالصليب نجاح للمسيح، هو جاي عشان كده. لو ما كانش اتصلب كان يبقى فشل في مهمته. لهذا قد أتيت إلى العالم، فيصير الصليب بالنسبة لنا نجاح للمسيح. حاجة الثالثة، لو أن الصليب المسيح فيه مات وانتهت القصة كان هيبقى فعلا اتهزم. ولكن الصليب كلكم عارفين أن المسيح انتصر على الشيطان واستولى على سلطانه وعلى مملكته التي كان قد اغتصبها بالمكر والخداع. ولما استولى على البني آدم وعلى الإنسان فالمسيح حرر الإنسان من نير الشيطان من الصليب. عشان كده يصير الصليب مرعبا للشياطين لأنه يوم النصرة على الشيطان. عشان كده يصير الصليب بالنسبة لنا فخر. فالمسيح هنا تقدم إلى الصليب بكامل حريته وكامل إرادته. شوف يقول إيه لبلاطس، لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. ويقول ثاني في سفر الأمثال الحكمة، من هو الحكمة؟ المسيح. الحكمة بنت بيتها، ذبحت ذبحها، هو اللي ذبح، مزجت خمرها، رتبت مائدتها، هلموا كله من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجته. هو اللي عمل كده. وبولس الرسول يقول دم المسيح الذي بروح أزلي قبل نفسه لله بلا عيب، هو اللي قدم نفسه. ومرة تانية يقول يبطل الخطية بذبيحة نفسه. أنا عايز أنبه ذهنكم أن في كتاب طلع في السوق يقول أن المسيح هو الفدية والآب هو الفادي، وأن غلط نقول عن المسيح هو الفادي، ده المفروض أن الفادي هو الآب لأنه هو اللي بذل ابنه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، فأصبح الابن هو الفدية والآب هو الفادي. لكن النهاردة احنا هم من نصوص الكتاب المقدس ومن الليتورجية ده المسيح صحيح الآب فدانا بابنه، ولكن الابن فدانا بنفسه. فالابن فادي وفدية، الابن كاهن وذبيحة، وطول عمرنا بنقول في الكنيسة المسيح هو فدينا، من بالكم؟ لكن احيانا بعض الناس كده يجيهم بعض الافكار كده تستهويهم فيروحوا كاتبينها على طول. فالمسيح هو الفادي وهو الفدية، هو الكاهن وهو الذبيحة، ليبادر ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. عشان كده بقى دي كده كانت نصوص الكتاب المقدس. اجيب لكم بقى نصوص اكتر في الليتورجية تورينا ان المسيح هو الكاهن الذي قدم ذاته. عندكم لحن مشهور جدا اللي هو فاي ايت اف ان، عارفينه كلكم، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجسة، فتح باب الفردوس ورد ادم الى رئاسته مرة اخرى. اللحن دوت بيتقال عدة مرات في الكنيسة، اشهر المرات يوم الجمعة العظيمة ويوم خميس العصر ويوم عيد الصليب، العيدين بتوع الصليب، عايز يؤكد ان المسيح هو اللي قدم ذاته يوم خميس العهد علشان يقول خلي بالكم هو ليه النهاردة قدم جسده ودمه قبل الجمعة، عشان يعلن للناس ان انا الجمعة دي كانت حاضرة في ذهن. اوعى تفكروا ان انا اتخذت على اخوانه، اوعى تفكروا ان انا ما كنتش واخد في بالي ان انا هتصلب يوم الجمعة فجت كده لوحديها، لا ده انا عارف ان بكرة هتسلم وهتصلب. ويا ما قال لتلامذة ابن الانسان هيسلم لايدي اناس خطاه، قال لهم بالتفصيل هيسلم لايدي الامم عشان راح لبيلاطس، ورؤساء الكهنة هم اللي هيسلموه وهيتضرب ويسفل عليه وبعد كده يصلب ويموت، وفي اليوم الثالث هيقوم. ويكررها اكتر من مرة، اللي فيكم ناصح يتابعها في الاناجيل هتلاقي حوالي 3-4 مرات المسيح يقول لهم بعد يومين، مرة تانية انا صعد الى اورشليم، ومرة تانية هوذي الساعة قد اقترب وابن الانسان يسلم، وعارف يهوذا وقال اللي هياكل معايا وما تعالوا يفعله باكثر سرعة، وبعدين تعالوا بقى هأكلكم جسد الدم اللي هيتصلب بكرة عشان تبقى عارفين ان انا قبلت الذبيحة بارادتي. كان ممكن جدا المسيح يأجل الافخارستية بعد القيامة، وكثير منكم بيسألوا ليه قدم يوم الخميس، ما كان ممكن يقدمها يوم شم النسيم، يعني قام يوم الحد يقعد بقى على المائدة معاهم ويقول لهم يلا هقدم لكم جسدي الذي صلب. نقول له ما هي أسر دي لما واخذ بقى ما انت عشان اضطريت تصلب يبقى ايه، يقول لك نعملها جميلة ونديكم جسد. في بس من دي انت ما انت وقعت في الخية والصلاة عشان كده تعملها جميلة تدينا جسدك، يقول لا ده انا يوم الخميس هبدأ اديكم جسدي عشان تعرفوا ان انا داخل للصليب بكامل حريتي وكامل ارادتي لاني انا الكاهن والذبيح، وما طلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. ليه؟ لان هو اللي طلب نفسه، هو الكاهن الذي ذبح ذاته على الصليب، فمش هم اللي طلبوه، هو اللي طلب ذاته. ليه مش هم اللي طلبوه؟ لان هو كان ممكن جدا بسلطانه يمنع الصليب، لكن هو جاء عشان كده. ما طبعا انا فاهم، اخدين بالكم، لكن هو جاي عشان كده. لما قالوا له ان كنت ابن الله انزل مع الصليب، يقول لهم انا جاي عشان الصليب، انزل ازاي يصيبه؟ بمعقول الكلام ده يخدع لاغراءات الناس والكلام اللي هز؟ انا ما اتهزش، انا جاي مخصوص عشان الصليب، انا الكاهن الذي يكمل الذبيح. فعشان كده بتقول له اللحن بتاع فايقتك ان في دوت، ومش بس في الجمعه العظيمه وخميس العهد وفي عيد الصليب، ولكن ابونا يوميا بيقوله. بس سره بقى لما تلاحظوا ابونا بيخرج بالشرية ولف الكنيسة، يجي في المكان بتاع البسخة في وسط الكنيسة ويعمل منظر صليب، يبخر للشرق وبعدين بحري وبعدين غرب وبعدين قبلي ومرة تانية في الشرق، يقول فيها الارباع دي اسمها الارباع الخشوعية. تقول له يا ابونا بتعمل ايه؟ يقول لك اصلا انا جيت عند مكان الجلجسة افتكرت الايه الصليب خارج المحلة، فيجي خارج المحلة يعمل صليب بالبخور وهو يقول هذه الأربعة الخشوعية، هذا الذي أصعد ذات ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة. الربع الثالث يكون وشه ناحية الغرب عشان ناحية الباب، يقول لك فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رأسه مرة أخرى، وبعدين يبص ناحية إبلي يقول من قبل صليبه وقيامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس، وبعدين يبص مرة ثانية للشرق ويقول فالناس قد مخلصنا الصالح مع عبدي الصالح الروح كل سنة أتى وخلصنا. في سر بخور عشية نقول له أنت هي ذبيحة المساء الحقيقية. أصلا خلي بالكم رفع البخور ده ذبيحة المساء، ليكن رفع ذلك ذبيحة مسائية أمامه. فإحنا رفع البخور بتاع بالليل دوت ذبيحة المساء، ذبيحة البخور، وإحنا متفقين إن البخور ذبيح بدليل كان فيه إيه مذبح البخور، فالبخور ذبيح. فإحنا بنقول له إحنا بنقدم لك ذبيحة البخور، بس أنت هو ذبيحة المساء الحقيقية الذي أصعدت ذاتك من أجل خطايانا على الصليب المكرم قررت أبيك الصالح. في أوشية التقدمة اللي بيقولها أبونا سرا على المذبح، وبالمناسبة يعني عشان أشوقكم بعد ما هنخلص سلسلة حضور المسيح في الكنيسة هكلمكم شوية في الصلوات السرية اللي أبونا بيقولها على المذبح من غير ما تسمعوها لأن فيها أعماق حلوة. بيقول سرا إيه؟ سبقت أن تجعل ذاتك حملا بغير عيب عن حياة العالم. أنت اللي جعلت ذاتك حملا بغير عيب، المسيح لم يكن مضطرا. في القداس البسيلي بتسمعه بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك عليه، بذل ذاته مش غصب عنه، فهو الكاهن وهو الذبيحة. وبعدين نقول له في القداس الغرغوري لأنك في الليلة التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك واحد، ونكمل في الغرغوري يا الله الذي أسلم ذاته خلاصا من أجل خطايانا. وبعد التناول أبونا يقول بيشكره يعني على التناول، يقول له بذلت ذاتك للذبح من أجل خطايانا، شفيتنا بضرباتك وبوئنا بجراحاتك. فالمسيح هو الكاهن الذي يقدم ذاته، قدم ذاته على الصليب ويقدم جسده في كل يوم على المذبح. نحن نؤمن أن المسيح هو الفاعل في الكهنوت، وأن أي كاهن على الأرض هو إيد للمسيح. أنا كشخص عايز أمسك الميكروفون فما بقدرش أمسكه إلا لما يكون لي إيد، فإيدي بتساعدني في أن تمسك لي المايك دوت. أنا مسكته بس بإيدي. المسيح عايز يناولك، هو اللي بيناولك بس بالكاهن، فيطير الكاهن إيد للمسيح مش في التناول بس. المسيح بيعمد والمسيح بيكرس في الكهنوت الشماسية. المسيح هو اللي بيدهن المرضى بالزيت فيبرؤون. المسيح هو الذي يسمع الاعتراف ودن أبونا. المسيح هو الذي يقدم لك جسد ودمه كل يوم على المذبح، فهو اللي بيناولك بإيده. المسيح هو الحاضر وهو الفاعل في سر الكهنوت في الكنيسة، وهو الكاهن الذي يقدم ذاته في كل يوم على المذبح. كفاية كده النهاردة، في أسئلة؟ كيف قدم المسيح دمه وجسده خميس العهد وهو لم يذبح أو يصلب؟ ما احنا قلنا بقى الصليب بتاع المسيح حصل يوم الجمعة، ولكن فعله يمتد من آدم لآخر الدهور. فقبل الصليب المسيح قدم جسده، ما هيش غريب لأن الصليب فعله ممتد قبله بعده. ونفس الكلام يتقال على ذبائح العهد القديم، واحد خاطي وراح للكاهن قال له يا ابونا انا غلطت، يقول له طب هات لي حمل حط ايدك على راس الخروف قول عملت ايه، يقول له سرقت، ترد السرقه بتاعتك وربنا اخذ عنك خطيتك، يمسك الخروف يذبحه الخطيه اتغفرت. يقول له لا، يعني في حد بيغفر غير المسيح؟ اقول لك لا، المسيح. امال هو اتنقلت الخطيه؟ اقول لك دي ايه مركونه لغايه الصليب. فالصليب غطى خطايا البشر من آدم لآخر الدهور، فتستكتر على المسيح أن يقدم جسد قبلها بيوم. ده من آدم. آدم ساعة ما اتسطر بالجلد كان ساعتها ربنا رحمة تفقيه عمل ذبيحة بس على حساب مين؟ الصليب. عشان كده خلي بالكم جميع الأبرار وجميع التائبين في العهد القديم اللي قدموا ذبائح على خطاياهم وغفرت خطاياهم ظلوا محبوسين في الجحيم لغاية ما عمل الصليب. فين بقى من دي؟
اتفضل.
ازلية الصليب، بص هو الصليب في ذهن الله قبل تأسيس العالم. الصليب في ذهن الله قبل تأسيس العالم. حتى انت عندكم آية في سفر الرؤيا يتكلم عن الذين كتبت أسماؤهم في سفر حياة الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم. وفي آية تاني بيقول لك مش فاكر نصها برضه في سفر الرؤيا، يقول لك في مصر وسدوم حيث صلب ربنا يسوع، صلب الصلب في أورشليم. أقول لك ما حيثما كانت هناك الخطية كان هناك الصليب. فالصليب أزليا في ذهن الله منذ الأزل، ولكن في التاريخ حصل يوم الجمعة العظيمة في عهد بيلاطس البنطي. عشان كده قانون الإيمان يقول لك في عهد بيلاطس البنطي، أنا عايز يؤكد على إيه الحقيقة التاريخية لحدوثه. مثل كويس انك قلت مثل، لان هما بيقولوا عليه ان هو قصه حصلت. ده مثل. اولا احنا بنعتمد حته نزول المسيح للجحيم ويحرر نفوس الابرار دي موجوده في افسس. نزل الى اقسام الارض السفلى وسوى سبيا واعطى الناس عطايا، واخدين بالكم؟ فدي احنا الكنيسه مش مالفاها حته نزول المسيح للجحيم وتحرير نفوس الابرار. الحاجة الثانية يعني احنا مش بنستنتجها زي ما هم بيستنتجوا. الحاجة الثانية ان احنا لسه بنقول ان ذبائح العهد القديم هي ذبائح تغفر الخطايا فعلا، ولكن على حساب دم المسيح. عشان كده كل الابرار وكل التائبين كانوا محجوزين لحين اتمام الصليب عشان يفرج عنهم على حساب المسيح بالحقيقة. الحاجة الثالثة، كان لابد ان اول واحد يدخل الفردوس لكي يفتحه امامنا المسيح نفسه بالجسد. كانش صح ان يدخل ادم او ابراهيم وبعدين المسيح يجي في ملء الزمان يدخل كأنه داخل وراهم. كان لازم كلهم يتركنوا برا لغاية ما المسيح يجي يفتح الابواب ويدخل، فتدخل معاه كل البشرية من ادم لغاية اللص اليمين. حد رفع ايد وراءه اتفضل. كلمة الذين استنيروا معناها ايه؟ معمودية. الاستنارة هي المعمودية على طول. الذين استنيروا يعني الذين تعمدوا ورجعوا غلطوا لا يمكن اعادة معموديتهم. اقراها بهذا المفهوم كده هو اهلنا تاني. الذين استنيروا والذين اعتمدوا لا يمكن تجديدهم. تجديدهم اللي هو المعمودية، لا يمكن إعادة معموديتهم لألا يكونوا بيصلوا نفسهم المسيح تاني. عايز يقول المسيح الصلاة مرة واحدة فالمعمودية ايه؟ واحدة. فهو يتعيد المعمودية لألا تكون انتم معناها في ضميركم ان انتم بتعيدوا صلب المسيح. في حد رفع ايده هنا؟ اتفضل. لا طبعا، هقول لك ليه. واحد زي داود بعد ما اخطأ الزنا والقتل وجه قال له نثان الرب نقل عنك خطيتك، معناها العقوبة الابدية ترفع، لكن السيف لا يغادر بيتك. كل انت عملته في السر هتعمل فوت في النهار، وانت عارفين اللي حصل بعد كيف داود وفعلته. فالعقوبة الارضية تمت في داود بالرغم من التوبة وتقديم الذبائح. يعقوب ابو الاباء لما اخطأ في ان هو غش ابوه خدعه، وبعد كده قدم ذبائح وبيت ايل وغيره، وتمر الايام وزي ما عمل في ابوه يتعمل فيه ان اولاده يجي يقولوله ده يوسف اتقتل اتخدع. فالخطايا فعلا لها عقوبة ارضية بتتنفذ حتى لو كان في توبة، ولكن الذبائح كانت تختص بالعقوبة الابدية بس كانت مؤجلة لحين الدفع. كأن واحد واخد شيك بدون رصيد فيقعد مخبيه لغاية لما يتحط رصيد في البنك يروح بقى يصرف. هل او كيف نأخذ الروح القدس ويعمل فينا، وكيف نشعر الروح لاتجاه الله في صلواته وغيره، وبين قوسين كيف انا خاطي؟ كيف انت خاطي كما انا ايضا خاطي. كلنا خطاه، ومعلمنا بولس الرسول يعني بيقول لك الخطاه الذين اولهم ايه؟ انا. فيعني ما تقولش هم ان انت خاطي، كلنا خطاة. الروح القدس يشتعل فينا بمواسطة الوثائق الروحية، يعني التناول، الصلاة، الانجيل، الفرص الروحية، التأمل، الخلوات، الحاجات دي كلها تشعل الروح القدس فينا. وفي المقابل اللي بتفيه بعد عنكم الخطية والسقطات والحاجات دي. هل التناول نور ونار؟ وهل يؤذي من تناوله وهو غير مستحق؟ ما هي المشكلة بس في مفهوم كلمة الاستحقاق. يعني ايه مستحق؟ مين فينا مستحق؟ كلنا في الهوى سوا، كلنا وحشين ولا نستحق. وعشان احنا لا نستحق جايين نقول يا رب الحق عامل المعروف، ادينا استحقاق، اجعلنا مستحقين. وفي اخر القداس بندخل على هذا الرجاء ان الله جعلنا مستحقين ونتناول، ليس لاننا مستحقين من ذواتنا، ولكن لان الله اعطانا الاهلية والاستحقاق. هنبقى نتكلم بعد عن حتة الاستحقاق دي، لازم نتعرض ليها بالتفصيل لان الوقت راح خلاص. اي قانون ايمان مولود غير مخلوق. اي طبعا أي طبعا قانون الإيمان لما بيتكلم عن مولود غير مخلوق يقصد مولود من الآب قبل كل الظهور، بيتكلم عن الولادة الأزلية التي من الآب. لكن هو بالنسبة للجسد والنسوت شابهنا في كل شيء مع هذا الخطية. هل جسد دم المسيح الذي نتناوله في الإفخارستي يخضع لعمليات الهضم بما أنه جسد حقيقي ودم حقيقي مادي؟ احنا قلناش مادي، احنا قلنا جسد حقيقي ودم حقيقي، ولكن حتة مادي ده احنا لسه النهاردة بنقول ما هوش هيولي بالكم. فعشان كده مش هنقدر نقول ان هو بياخد على عمليات الهضم العادية. وكأن وان كان طبعا الاباء زمان اتسألوا فيها فقالوا ده شيء غير قابل للمناقشة، يعني لان احنا مش مفروض نخضعه للعقل. واحد برضه بيسأل على الاستحمام والأكل قبل التناول وبعد التناول، يجب ألا أخذ شيء من فمي وألا أمشي خلف القدمين وأكلش لب ومنضغش لدان، وطبعا ما تنرفز ما يهمش مين وأعمل خطأ ما يهمش، لكن أوعى تدوس حياتي وأوعى. هو احنا بصوا هذه الاحترافات لطيفة فإن هي بتنبه الذهن إن هذا في حاجة غير عادية، ولكن مش ده لاهوت الافخارست. فالافخارست يا شيء يعني رائع جدا، ولاهوت الافخارست يشمل كل ما في الكنيسة من فكر لا يجب ان يختزل الى الحاجات الصغيرة دي. وان كنا مش بنحب نحاربها، انا مغلش حاجة الناس اخذ على كده وهيش غلط. يعني واحد يقول لا تشربوا الخمر الذي فيه الخلاعة، معنى هذا ان الخمر حرام، كيف ناخذ دم المسيح في صورة خمر؟ يا راجل انت لسه بتقول الذي فيه الخلاعة مش اللي فيه دم المسيح. عندنا الحرام والغلط هو الفعل اللي هو قال لك لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، لا تذكروا، يعني هو بيمنع السكر، لكن كمادة خلقها الله لتتناول بالشكر. فاحنا على الاقل في فرقة إفخارستية بناخد الخمر اللي هو بيتحول لدم المسيح بكر او بيخرج في خلاعة من الكنيسة. كيف بعد ما تناول احافظ على نفسي؟ طبعا المحافظة على التناول فينا هيكون بالصلاة، بالتقوى، بالتأمل، بقعدة هادية، بان الواحد يقرأ في الانجيل، يخلي اليوم ده يوم روحي حلو، انه يمسك نفسه شوية يقول عيب انا هذا متناول، الحاجات دي كلها بتخلي الواحد محافظ على نفسه. ولما بنغلط نرجع نقول لربنا اسف ونتوب ونقدم حاجة مقدسة. ايه سر يا اخوة، اعلى رأي ابو معلم، انا سر يا اخوة سر. ما موقف الكنيسة من اللي يتناول ما يتناولش اكتر من 6 شهور او سنة او سنتين؟ هل الحل ايه لما يدخل الملكوت؟ لا طبعا يدبل ويموت اذا ما يتناولش فترة طويلة، يدبل ويموت. ازاي شجرة تتغرس في الارض وما تتسقيش؟ تدبل وتموت. ايه طب هو طبعا اتحاد الطبائع بالاحرى بنتكلم عن اتحاد اللاهوت بالنسوت، والمعمل الاتحاد اللي بنتكلم عنه في التسبيحه هو بطن العذراء اللي تم فيها اتحاد اللاهوت بالناسوت اتحادا طبيعيا بغير اختلاط وانتزاج ولا تغيير، لدرجة ان الله بقى له جسد. الكلام ده احنا متفقين عليه، جسد الله، جسد الرب، جسد المقدس. ليه؟ لان في اتحاد طبائع. انا لما اتكلمت النهارده عن اتحاد طبائع كنت اقصد على هذا النمط، بنتكلم عن الخبز على انه جسد والجسد على انه خبز، بدون ما بفصل، ما بقولش لا ده جسد وده خبز، اتحاد في الطبيعة يعني. طبيعتين يعني، جمع طبيعة، عشان الطبيعة اللاهوتية والطبيعة اللاهوتية هي جمع طبائع او طبيعتين. طبيعتين اصل هو انت عارفين طبعا في القبطي زي الانجليزي مفيش مثنى، فجاي يعني في سيس مين في سيس، يبقى جمع. فنترجمها في العربي نعمل اتحاد طبائع، ممكن تقول مع اتحاد طبيعتين، ويكون احنا عندنا ارتكارية من كلمة ايه؟